لكل عصر فتنة، والفتن متعددة الأشكال والأنواع. كلنا يذكر فتنة التنويم المغناطيسي، وكم كان يجري في التنويم من تجهيل وتضليل، أظن هذه ما فيها خلاف. ثم انقضى هذا الدور، إجا دور استحضار الأرواح، وتورط فيه بعض العلماء في الأزهر، وعلى رأسهم طنطاوي جوهري الذي ألف كتابا خاصا بعنوان الأرواح، وحضر جلسات استحضر فيها روح هارون رشيد، وعلى أساس هذا الاستحضار ألف رسالة في تبرئة مين هي اللي اتهمت من عائلة هارون رشيد،
أخته
ما هي؟ أحسن،
مع واحد يحيى البرمكي.
أيوة أحسن، فألف رسالة من جراء الجلسة اللي سمعها في الدفاع عن أخت هارون رشيد، كانت متهمة بأحد البرامكيين وهكذا. وأنا حضر جلسة في زماني فقط، وخايف أنه أكررها في جلسة استحضار الإخراج المجان يعني. فظهر لي هناك الدجل تماما، جلسة واحدة ظهر فيها التضليل والتوهيم على الناس بطرق مختلفة، وقصة طويلة ما نريد نضيع الوقت فيها، وإنما أطفئت الأنوار بعد ذكر لا إله إلا الله 100 مرة على طريقة صوفية صوت جاوري، وصاحب الحلقة اللي اسمه حقي بيك هناك في دمشق يعطي إشارة انتهت المياه، أطفئت الأنوار، ضوء خافت أحمر بسيط وصمود. نفاجأ مدير الجلسة اللي هو حقي هذا يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حضر
ما سمعنا إيش إلقاء سلام من أحد. أهلا وسهلا زميله لحقي، بالتعبير السوري بيكولك لسيدي
المدجل الآخر.
ها؟
المدجل الثاني.
المدجل الثاني بقول له: أهلا وسهلا دكتور. بيكمل كلام حقي بيك انه جزاك الله خير على هذه الجلسات التي يستفيد زبائننا منها،
وعلعتنا ما حد شايف.
لا ما في شيء، هو نور باهت يعني. المهم في طاولة مستديرة عليها ارقام رخام وفنجان مقلوب، شوي تدخل امرأة محتجبة حجاب الشرعي تماما لا يرى منها شيء، جلسة مقابل حقي عرفت من بعد انه هو زوجها، هي زوجها. الفنجان اثنين بحطوا اصابعهم عليها، نشوف الفنجان رايح جاي، يوهم الحاضرين ان هذا التحريك مو من عند اثنين وانما من الجن او الروح المتلبسه بهذا الفنجان. كل شويه بيمشي الفنجان على ارقام، يوقف بسجل راشيتا هكذا ساعة كاملة من الزمان، عولج فيها عدة مرضى، أولهم كان طفل صغير لما دخلت أمه تحمله في حضنها. حقي بيقدم السؤال للروح، بيقول: عندنا طفل من محلة كذا ومن بيت كذا عمره 9 أشهر، تنطفت أمه بتقول: يا دكتور عمره 11 شهر. عارفوا انه الامهات بيهمهم الناحية هذه
كثيرة.
هذاك المكوليك اللي سميناه مكوليك، اسكتي
ما بتعرف
انت عارف ان الدكتور فكر. خلاصة انتهت الجلسة واخذت الانوار، الناس الحاضرين انا جمعتهم كنت طبعا الحال، كل واحد منهم بيقول: يعطيك العافية يا دكتور، الله يجزيك الخير. وأنا أتكاد أتفجر أيضا من الجلسة اللي عبارة عن تسجيل. شعر الرجل بأني أنا واجب صامت. قال شو رأي ما أدري الأستاذ الشيخ اليوم؟ قلت له والله أنا في عندي بعض الأسئلة إذا ممكن. قال تفضل بكل سرور. قلت له اسمعناك بترد.
عفوا مش أنا كان حقي تركي في الأصل
والله يا أستاذ أنا ما أعرفه من قبل، لكن في أحد أخواننا اللاذقانيين اللي كان يحضر دروسي حينما كنت أذهب في سبيل الدعوة إلى اللاذقية، فيما بعد استوطن دمشق فجاءني ذات يوم وأنا في المكتب الظاهرية يسألني عن استحضار الأرواح. قلت له هذا دجل عصري. بعد حديث بيني وبينه بيقول لي بتريد تحضر الجلسة؟ بقول له والله أنا في شغل لأنه من زمان أقرأ وأسمع ولكن ما شاهد. قال قرايبي، هذا حطي بيه هو قرايبه من ناحية أمه، يعمل كل يوم أحد جلسة. قلت له والله أتمنى، وكان ورحنا معه فما أدري شو هو يعني. بس كلمة في لا إخراك هذه من إرث الأتراك يعني اللي خلفوها في سوريا. المقصود قلت له سمعتك عم ترد السلام ونحن ما سمعنا من ألقى السلام. قال هذه الروح. قلت له كيف أنت سمعت السلام نحن ما سمعنا؟ قال إيه هذا سر المهنة. قلت له كيف يعني؟ بعد بقى أنا أتفلسف عليه بالنسبة لها الناحية الطبيعية يعني أذنه غير أذنه وأذنه غير أذنه كلها الصماخ والطبلة وإلى آخره كل هذا شيء واحد، فمش معقول الكلام أنك أنت تسمع شيء نحن ما نسمعه. بعدين صاحبك قال أهلا وسهلا دكتور، قال هو كمان سمع. ثم جيت من ناحية الشرعية أنه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإن كانت هذه الروح صالحة والله لن تترك الروضة عشان تدخل جحيم الدنيا من جديد، وإن كانت طالحة فلن تستطيع أن تفك من عذابها النار. فكيف؟ والله يقول وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما في مجال. فأفهم من هذه الناحية الشرعية وتلك الناحية العقلية في أن واحد، فأنهى الموضوع بأنه والله هذه جلسة طبية، هي عندنا نحن جلسة علمية، إذا بتريد تحضرها ما عندي مانع. قلت له أيضا بكل سرور. جاءت هذيك الليلة وسبحان الله يشاء الله، كنا يومئذ أنا وعبد الرحمن الباني، كان هو يومئذ مفتش الدروس الدينية، وسنحت له فرصة أن يتمكن في إصلاح الكتب المدرسية اللي تسمى بالتربية الدينية. كان حكم معي أنه نعمل جلسات لتصفية هذه الكتب، أولا من أحاديث الضعيفة الموضوعة، وثانيا من بعض الآراء الفقهية المذهبية التي تخالف السنة الصحيحة. فجأني عبد الرحمن يومئذ بأنه ضروري الليل نجتمع. قلت له لا مانع، وهذا أهم عندي من هذيك الجلسة. جاء صاحبي اللاذقاني مشان نروح للجلسة، فاعتذرت له وقلت له أنت روح بس لا تتحدث أنه أنا مثلا ما بدريد أحضر، إنما أقدم هذا. ولا صراحة وإلى فوجي أنه ليس في الدار أحد إطلاقا مغلق
الريحة.
ها؟
هربوا الريحة.
جاءني ثاني يوم أخبرني الخبر. قلت له خير إن شاء الله، ارجع الآن قرائبك وتتجاهل عدم حضوري معك وبتتكلم حسب الوعد أنه نحن إجينا حسب ما كنا متفقين، بس وجدنا الدار مغلقة يا حقي بيك. خير إن شاء الله. وفعلا راح، فتفاجأوا بما يأتي. قال له روح هذا الزلمة اللي جبت لي، هذا رجل وهابي كبير، هذا ما بيحب الرسول، ما بيصلي على الرسول. قال له شو عرفك؟ نحن هذا شيخنا وأستاذنا، بنحضر دروسه في الدارسية هنا وإلى آخره، ما في أكثر ذكرا منه للرسول صلى الله عليه. قال لي أنا هيك هو الحق. بعد ما رحت استحضرت الروح وسألت الروح عن الشيخ فأجابني بهذا الجواب. وإن كان صادقا معناه الشياطين عم تلعب فيه، وإن كان كاذبا فيا ويله. شايف كيف؟
هو كاذب.
ولذلك كنا شاهدي في دور إيش تنويم النطيسي ثم استحضر إراه الآن لا تسمع رجزاً هذه المجالس أبداً حل محلها إيش الآن؟
جن
الجن
توسع شيخنا حل محلها التوسع المذهبي
عم نحكي عن هذا
الواقع أما الرخ شيخنا ما أنت عارف
بارك الله فيك عم نحكي عن هذا التوسع
فنسأل الله على كل حال لو
التوسع جاء من وين؟ وهذا اللي أشار إليه شيخنا إنه يعني واحد يفتح المحل الأخرى التوسع جاء من جهتين من جهة الناس المتكسبين أولاً ثم البدع التي دخلت يعني بيجوز واحد متكسب يكون بداية الطريق عنده صحيحة بعدين يغريه المال وإذا به يكون صحيح نعم
الله أكبر
فهذا من هنا جاء التوسع لذلك لو استطاعوا طبعاً هذا الآن غير مستطاع فالآن شاع شيوع غريب جدا يعني حتى الآن صار كل واحد أي شغلة يقول لك لا تجني
لحاله ما في بيتي يا أستاذ الآن إلا بإلا في سهر في كذا
شو المنع أستاذنا بعد